ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة أستاذي والأستاذ الجامعي والناشط السياسي الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى. الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى يعني هو أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة الخرطوم، وعمل لفترة كوزير ضمن طاقم الحركة الشعبية لتحرير السودان في مرحلة اتفاق السلام الشامل، وهو الآن يواصل نشاطه عبر منابر مختلفة في الجوانب السياسية والاجتماعية في السودان. دكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، أهلا ومرحبا بك في إذاعة دبنجا، وكل سنة وانت طيب.
وانت طيبين الأستاذ الرشيد، أهلا بك وأهلا بالمستمعين، وأرجو أن أهنيهم جميعا بالعيد، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى العام القادم وكل الأوضاع تغيرت طبعا إلى الأفضل، وإلى ما يرومه شعبنا وكل الناشطين في السودان وبر السودان.
يمكن يا دكتور، يعني نحن في شهر سبتمبر، وده بيصادف ذكرى انتفاضة سبتمبر 2013، ويعني لابد أن نتوقف عند هذه الذكرى، يعني لنأخذ منها بعض الدروس والعبر. يعني داير أسألك، لماذا لم تحقق سبتمبر يعني أهدافها رغم التضحيات الكبيرة اللي قدموها الشباب السودانيين فيها؟
أولا، الأهداف الواضحة والضمنية معروفة لهبة سبتمبر في العام قبل الماضي هي بالضبط وأساسا تغيير نظام الحكم السياسي في السودان. ده بالضبط الهدف اللي طلعت من أجله جماهير شعبنا، خصوصا الشرائح الشبابية فيه، إلى الشارع في مدن الخرطوم ومدرمان وخرطوم بحري وعبرة ودمدني وكوستي وسنار والقضارف وبورسودان وكل الحواضر الموجودة في السودان، طلعت من أجل إسقاط النظام. ده بالضبط اللي كان عاوزينه الناس، لأنه الوضع في السودان طبعا الكل يعرف بما في ذلك ويا للغرابة يعني الكثير من الأطراف المشاركة في النظام السياسي ذاته، أن النظام يعني انتهت صلاحيته، فقد فعاليته، يعني أصبح الاستمرار بتاعه غير ممكن، وبالتالي كانت القرارات اللي اتخذت يعني بتشديد القبضة الاقتصادية على الناس والمعاناة على الناس سبب وجيه جدا أن الناس يتدفقوا للشوارع، مولين على الأقل في حدود الدنيا بتاعت الانتفاضة، إنه معلنين رفضهم لهذه الإجراءات التقشفية والإجراءات الضاغطة على الجمهور الفقير خاصة. فلكن الناس كلها كانت مدركة أنه هذا النظام، يعني هذا هذه الإجراءات يعني يستحيل يعني تغييره بوجود النظام، ولذلك الناس وصلوا لضرورة إسقاط النظام كشرط لإلغاء الإجراءات، أي لرفع المعاناة، أي للتغيير للواقع بتاعنا الاقتصادي اللي كان ضاغط جدا عليهم وكان يعني بسبب له كثير جدا من المعاناة. كثير من الناس يعني كانوا بيشاركوا بقلوبهم ومحاولين يشوفوا الموجة بتاعة تطور الأحداث. كل الناس احنا كنا قاعدين وكنا يعني بنتحرك من مكان الى مكان، عندنا من الوسائل ما يخلينا نكون مطلعين على ما يجري حقيقة في المدن الأخرى اللي احنا ما كنا شهود عيان يعني مباشرين عليها. فكل البيانات كانت بتؤشر بقوة انه مجموع الشعب السوداني كان مع هذه الهبة، في يعني قطاعات بدأت تستعد وتتأهب للمشاركة المباشرة في هذه العمليات النضالية والكفاحية إن أردت على مستوى الشارع، إلا أنه زي ما كلنا تابعنا وكلنا عارفين انه النظام يعني قرر اللجوء الى ما سماه بالخطة باء، واللي هي القمع المباشر بواسطة عناصر، يعني ما من التكوين العادي بتاع النسيج السياسي والاجتماعي للمجتمع السوري على مستوى المدن اللي كانت انتفضت، وهو انه جاء عناصر يعني بدوية ما عندها علاقة بالجسم السياسي والاجتماعي الموجود في القطاع الحضري السوداني ومسلحين، ويعني أتاح لهم الفرصة أو دفعهم للتعامل بأقصى درجة من القسوة مع هذه الهبات أو مع جمهور الشعب، لأنه نحن كنا شهود إنه يعني حتى القطاعات المسلحة اللي هي أكيد جزء من النسيج الاجتماعي زي الشرطة العادية اللي كانت موجودة أو حتى الجيش أو حتى الناس بتاعين الأمن العاديين اللي كانوا موجودين، ديل كانوا في أعلى درجة من درجات التردد والتحسب في أنه يواجهوا جمهور الشعب أو الشباب بأي يعني قدر من العنف أو الخشونة في التعامل. دي كانت واقعة، فجابوا هذه الشرائح من خارج يعني ما عندها علاقة بالواقع. احنا شفناها أولا في واد مدني، كلنا شفناها، يعني كل الناس شافوا انه في عربات تاتشر مشت بالمئات في الشارع لواد مدني، حاولت اشتغلت يوم، ولما الموضوع ازداد في اشتعالا في الخرطوم استحموا واد مدني، لكن بعد ما يعني عملوا مجزرة حقيقة في واد مدني بذات هي اشعلت الوضع في الخرطوم، جوا راجعين الخرطوم، وهنا برضو اتعاملوا بمنتهى الجلافة يعني في العنف مع الشباب، فسقط منهم من سقط، وبالتالي طبعا الناس يعني لما يواجهوا شيء ما متوقع، الناس كانوا متوقعين انه حتى القوى المسلحة في النظام اما انها يعني تتحيد لانه ما تضرب الناس او انها تتحاز للناس حتى.
طيب يا دكتور،
ما كان في حسابهم انها تجي شريحة من خارج وما عندهم لا مدخل وما عندهم وما عارف انها جايه منهم وتضرب الناس بدون ارقام، يعني بدون ملامح واضحه عشان السلطه يتعامل معها.
لكن يا دكتور، هناك يعني من يلوم الاحزاب السياسيه والقوى السياسيه انها لم تتفاعل مع انتفاضه هؤلاء الشباب التلقائيه، وبالتالي اضعفوها وعزلوها مما سهل ضربها.
لا انا افتكر انه ده لوم في غير مكانه، لانه اصلا القوى السياسيه المنظمه ما سموه الاحزاب دي اصلا هي يعني الحيله بتاعتها قليله جدا، لانها منهكه ممزقه فاقده الحد الادنى من التنظيم اللي خلى عندها فعاليه، وبالتالي اصلا لم يكن متوقع منها ولا حتى الشباب المشاركين دي كانوا متوقعين يعني دور قوي للاحزاب في الهبه دي، لانه يعني الاحزاب ما في ايدها حاجه، ما في ايدها اصلا اي حاجه يمكن ان تقدمها للانتفاضه، ما عندها جمهور هي على صله قويه معاه وفعاله، ما عندها كوادر متفرغه ومنظمه على مستوى المستوى القومي او المستوى الولايه او المستوى المحلي، وبالتالي ما كان الناس متوقعين منها حاجه، لذلك يعني كانت في بذرة التنسيقيات المختلفه بين حركات الشباب من دون الالتفات حتى الى الاحزاب، ويعني ما كان متوقع يعني اي واحد يتوقع انه الاحزاب تعمل حاجه بالراهن بتاعها والقدرات الراهنه بتاعتها، بيكون ده يعني موهوم او بيمني نفسه بشيء ما موجود. الاحزاب ما كانت عندها حيله وما كانت عندها قوه وما زالت للاسف يعني ما عندها للاسباب بتاعت الانهاك والتمزق يعني التجفيف اللي حصلها والاختراقات اللي حصلها، فما عندها، عندها الحد الادنى بتاع انه بس تقول الكلام، وفعلا قالت الكلام في يعني على المستوى بتاع الكلام، قالت انه والله احنا هاي مايدين والناس يطلعوا، كل الاحزاب حاولت تشارك بصوره اخرى. الشغل كان بتاع الشباب، بدا عفويا مثل اي انتفاضه، وكان شيء ما منظم يعني تقرر له تقول نحن يوم كده نعمل انتفاضه، يبتدي اندمعوا فيها الشباب يعني بعيدين من اي عمل حزبي مباشر، حتى ان حاولوا يستعينوا بالاحزاب من ناحيه ماديه والله من ناحيه بتاعت كوادر بشريه موارد بشريه، هم ما بيقولوا احزاب، الاحزاب ما عندها اموال اغلبيتها وما عندها كوادر يعني مباشرة مرتبطة بها إلا أحزاب قليلة، والأحزاب القليلة دي نتيجة للصعوبة بتاعت القمع، الكوادر المتوفرة لها ما بالسعة اللي كانت موجودة مثلا في الانتفاضات اللي قبل يعني محدودة جدا. ولذلك أنا لا ألوم الأحزاب.
طيب يا دكتور، هناك عامل آخر أيضا يعني في انتفاضة أبريل وفي ثورة أكتوبر لعبت النقابات دور كبير، غياب الأدوات النقابية ألم يكن أحد أيضا من العوامل التي أدت إلى فشل هذه الهبة، وبالتالي يعني استعادة الأدوات النقابية أو بناء أدوات نقابية موازية هو أحد السبل ليعني قيام انتفاضة تنجح في إسقاط هذا النظام؟
شوف يا أستاذ الرشيد، أنا من الناس المقتنعين اقتناع تام بأنه الانتفاضة دائما بتبدأ يعني عفوية، صح الناس بيشتغلوا ليها وبيراقموا العمليات النضالية بتاعتهم عشان يعني تفضي في النهاية لانتفاضة، لكنها طبعا لم تكن منظمة أصلا، لا يعني من المستحيل انك تنظمها بمعنى انه تقول والله نحن قررنا في المجلس العام للنقابات والله التجمع النقابي والله وتبر انه نحن الاسبوع الجاي نعمل انتفاضة، ما تبقى الحكاية دي، تبدأ عفويا بتتنظم قيادتها وشعاراتها وتوجهاتها والأفق الماشي عليه بالأدوات دي، الأحزاب والنقابات، الأحزاب تكلمنا عنها، النقابات دي أصلا نان اكزيستنت ناو، ما في ليه؟ لأنه النظام ده طبعا لسوء حظ الشعب السوداني إنه عملوا الانقلاب أصلا وبناه فصيل سياسي غرقات في العمل السياسي ده من نهاية الأربعينات، يعني موجود جزء من العمل السياسي ومدركين للأهمية بتاعت الأدوات دي الأحزاب والنقابات، ويمكن يكون بعض من مجتمعات من منظمات المجتمع المدني وفعالياته، ولذلك هم عملوا يعني بلهو هذا في أنه يحطموا هذه الأدوات بحيث أنها لا تكون مستقلة من إرادتهم في حركتها وفي فكرها وفي إرادتها، لابد أنها تكون تحت التفسير المباشر بتاع الحركة الإسلامية والأخوان المسلمين وإبر اللي حاكم في النظام الراهن ده، طبعا بينسجم واحد بينسجم مع الطبيعة العامة للنظام ده، نظام إقصائي، نظام أحادي، نظام شمولي، ما بيعرف يعني أي، ما عنده مساحة لصوت آخر غير الصوت بتاعه، وبالتالي هو كان يعني عاوز الناس كله يكونوا في حزبه الحزب الجامع، عاوز الناس كلهم في النقابات يتكلموا باسمه، يعني يكونوا أذرع له في النقابات، في المنظمات، في الجامعات، في الخدمة المدنية، في الجيش، في كل ذلك. فلذلك هم طبعا غيبوا النقابات، التغييب بتاع النقابات المستقلة، النقابات موجودة الآن يعني كنقابات كاسم وكمباني ويعني هياكل موجودة، وكمان هسه عندهم يعني بإمكانيات أكبر بآلاف المرات من الإمكانيات اللي كانت عند اتحاد النقابات مثلا لما كان قايده زول في قابة الشفيع عم الشيخ، أوكي؟ عندهم يعني إمكانيات وقدرات آلاف المرات قدر دي، يعني حسابات في البنوك كبيرة جدا، يعني دور واسعة ومتنوعة، سيارات، هواتف، كله عندهم ومعينات لا حد لها، لكن هي في النهاية بتشتغل الشغل بتاع المؤتمر الوطني، الواجب بتاع الأساسي حماية النظام السياسي وليس التعبير عن مصالح الناس اللي بتمثلهم، إنها تحمي النظام وتساعد وتكون ترس في الآلة الضخمة بتاعة الديسيبشن أو الخديعة بتاعة الشعب السوداني أيديولوجيا وحتى أمنيا، يعني ده عندها الدور بتاع مقدم كأنه يعني هي تلعب الدور بتاع الرقابة وتقديم بعض الخدمات للعضوية بتاعتها، ده خلى النقابات الموجودة ما بتقدر تعمل حاجة، يعني من المستحيل إنك تفكر في أنه النقابة الموجودة الآن تشارك بأي صورة من الصور في أي تغيير، ما بتقدر تعمل الحكاية دي، ما تبنت عشان كده، ما تركبت عشان تقوم بدور زي ده. طيب هل من الممكن إنه الناس يعملوا نقابات بديلة؟ طبعا عندنا التجارب بتاعت نقابة أساتذة الخرطوم والنقابة بتاعت الأطباء، يعني في محاولات كبيرة جدا لعمل نقابات بديلة في قطاعات مختلفة وفي الشرائح الاجتماعية حتى عن يعني العمال والمزارعين وكده والناس البرة دي، الأداء فيه طبعا المشكلة بتاعت العمل المضاد لي ده يعمل النظام بكل الجبروت بتاعه بكل الموارد بتاعته بكل القدرات بتاعته فأنه يعقل على الناس يعملوا الحكاية دي. مثلا احنا عملناها في جامعة الخرطوم 68% من أساتذة جامعة الخرطوم وقفوا مع النقابة، أوكي؟ لكن ببساطة يعني النظام حنى راسه للعاصفة وخلاص قال لهم خلاص ابدوا خلاص نقابة، لكن ما بيقدر يعترف بيها، بس ما يشتغلوا بيها، يجوا يتكلموا مع المدير وكذا بتاع، هذا المدير يقول له والله سوري انا ما بعترف بيكم، لان القانون بيقول اعترف بنقابه معينه، انتم تغيروا القانون وتعالوا امسكوا النقابه دي، او يعني امسكوا النقابه الموجوده، لكن كذا ما بيشتغلوا، هذا شغل غير قانوني، يعني حتى المطالب بتاعتهم ما في طريقه لتنفيذها. فدي طبعا احنا عندنا التجربه العام بتاعت العمل النقابي، انه النقابه بتخدم الاهداف المهنية والاقتصادية لعضويتها، يعني لو تقدم خدمات ومكاسب اقتصادية للعضوية بتاعتها بيبقى لا معنى لها عند العضوية، سرعان ما ينفضوا من حولها، يعني ما تجمعها على شعار سياسي، صعب تجمعها على شعار سياسي. عشان كده الشيء البديل نحن يعني الناس يغادروا المحطة بتاعتهم يعملوا نقابة حتى لو كانت بديلة، نحن ما هسه محاولين نرجع الخرطوم، فشلت ناس كتار نحن عارفين ونعرف وندرك، وإنهم هم معادين للنظام حتى النخاع، لكنهم بيفتكروا إنه عمل نقابة جديدة ما عنده معنى، لأنه لا حيقدم لا حيأخر. الناس يعملوا أجسام بديلة، تضامن نقابي، تجمع للأساتذة، منبر للمهندسين السودانيين، أي شيء جديد، منبر يجمع الناس، ينظم الحراك بتاعهم ويبلور المصالح بتاعتهم والمطالب بتاعتهم، عشان يكون قاعدة لما يحصل الشيء العفوي الناس طوال يرجعوا له، لأنه ده صوت بيمثل حتى وإن كانت أقلية في المنظمة.
طيب يا دكتور، نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم
الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى. الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى يعني هو أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة الخرطوم، وعمل لفترة كوزير ضمن طاقم الحركة الشعبية لتحرير السودان في مرحلة اتفاق السلام الشامل، وهو الآن يواصل نشاطه عبر منابر مختلفة في الجوانب السياسية والاجتماعية في السودان. طيب يا دكتور، يعني بعد سنتين من انتفاضة سبتمبر أو هبة سبتمبر كما تسميها، يعني يبدو وكأن الأفق السياسي في السودان مغلق، يعني فشلت محاولات الاتحاد الأفريقي والآلية الرفيعة من أجل إقامة حوار وطني سوداني شامل بين النظام والقوى المعارضة بشقيها العسكري والمدني، ويمضي النظام الآن في تنفيذ حواره الداخلي أو حواره الوطني الخاص به، وتبقت له عدة أيام كما أعلن. كيف نخرج من هذا المأزق؟
والله شوف، هو طبعا مأزق حقيقي للنظام قبل ما يكون مأزق للمعارضة للشعب السوداني. الشعب السوداني الآن يعني بيشاهد، كلنا احنا هنا قاعدين، ولعلكم انتم يكون بصورة أوضح بيشاهدوا بيشوفوا، يعني انه النظام في يعني أبأس حالاته من ناحية العزلة هنا السياسية، وعدم القدرة على الإتيان بأي فعل من شأنه يصلح أو حتى يطور أو حتى يعني ينمي الإمكانية بتاعت إنه يواجه المشاكل بتاعت السودان الاقتصادية والاجتماعية ويقدم لها حلول. ما عنده، خلاص وقفت، ما في أي طريقة، ما في أي طريقة. الناس بيعيشوا في أزمة اقتصادية خانقة، أزمة اجتماعية دامية، يعني الناس أكبادهم بيسيل دم من التدهور الاجتماعي المريع والتمزق والتصدع الاجتماعي اللي حاصل ليهم وكده. ده النظام اللي هو حاسي بالخطورة بتاعته أكتر من غيره. دي 7 شروط موضوعية مهمة جدا للتغيير بتاع النظام. طيب هو محاول يعني يخرج من المأزق ده عن طريق الحوار زي ما بقول. الناس قبل سنتين لعلك انت كنت يعني متابع والناس كلهم كانوا متابعين، الناس استبشروا خيرا لانه بالتحليل قالوا انه مع النظام ده مزنوق زي ما كل الناس عارفين، والنظام ذات هو قاله لانه احنا فعلا ما يعني المشاكل البلدي ما بحلها حزب واحد. طيب ده تعبير واعتراف بالزنقة انه هو مزنوق وخلاص عاوزوه مخرج، والناس كانوا زي يتحمسوا في اول ايام ولما اعلنت الحيثيات بتاعه الحوار ما يسمى في خطاب الوثبة الشهير، الناس كلهم طبعا اصابتهم خيبه امل لانه تم صياغتها وفقا للاجنده بتاعه ناس النظام اللي ما يسمى المطور الوطني. اوكي ديل ده اللي حصل، وده طبعا ما بشد المشكله، ده حيفاقم المشكله لانه ببساطه شديده على التقدير بتاعي انه النظام ده في حاجتين ما يعني مهما يفكر ومهما ينزلق هو بيكون خاتم في المقدمه وما في طريقه يطرحن للحوار عشان يحصل فيه حل. واحد الشبكه بتاعه المصالح الضخمه والكثيفه جدا اللي اتبنت في 26 سنه دي بتاعه افراد كلهم يعني الاموال والموارد بتاعت البلد المهوله اللي استولوا عليها دي بنوها مصالح خاصه بهم في على كل المستويات، كان في التعليم العالي ولا التعليم العام ولا تعليم الاساس، كان في الخدمات الصحيه، كان في خدمات البنيه التحتيه، كله مشاليهم كله عندهم وتعدتهم للجيل الثاني منهم بيجوا ابنائهم انفوب واقرباهم وكذا، يعني دي بقت مصالح ومهوله ومصالح يعني بسيطه يعني دكان صغيروني والله اربع قطع بتاع ارض والله بضع مليارات او مليونات من الجنيهات في القصيد او كذا، حاجات مهوله مليارات من الدولارات بها شغالين بها. فدي مصالح هم يعني اكثر الناس درايه بالعامل بتاع الدوله في بناء هذه المصالح وحمايه هذه المصالح، فمن الصعب جدا يعني هم يعني يطرحوا الموضوع ده اول شيء النقاش ويعني يفكروا مجرد تفكير في ديمومه واستمراريه المصالح من غير ارتباط بالدوله. فاذا كان الحوار بيؤدي الى انه يعني الدوله الموجوده تفكك ويعاد تركيبه بحيث انه يكون عنده جزء منها وليست كل الدوله، ده بالنسبه له مهدد لمصالحهم وليس لايديولوجيتهم او مشروع. المشروع عندما خلوه زمان مشروع الحضاري دلبتوا به اكتشفوا بصوره سريعه الشعب السوداني علمهم انه مستحيل تطبيقه ولذلك رموه وراء ظهورهم وطوالي التفتوا للمشاريع الخاصة، كل واحد شغال بمشروع خاص بتعنه يغتني ويؤسس الشبكة الدوية جدا بتاعت مصالح وشغال بها من الرئيس رغم على الدستور بين والوزراء والنافذين كلهم عندهم المصالح بتاعتهم الاقتصادية مباشرة شغال بها بالرغم من القانون وبالرغم من الدستور اللي بيمنع الحكاية. فلكن الدولة اللي تحمل الحكاية دي وبتمنع انه زول يقول له يا اخي عينك في راسك وتلت ثلاثة كم، هم بيسغوا فيها يسغوا في الدولة دي ولذلك نستكين بها. فده موضوع اشهط الحوار لانه مفروض يكون على راس الاولويات لما ما بيطرحوه. الثاني الكم الهائل من المفاسد اللي ارتكبها النظام واللي هي ترقى كلها الى انها تكون جرائم لابد من المساءلة حولها و الضحايا بتاعينها يسعون بين الناس، ناس حيين ما بي يعني شيء محدود، عدد محدود من الناس او شرائح محدوده او جهات محدوده، وانما كل السودان، كل السودان ابتداء من الناس اللي يعني نزعوا الوظائف بتاعتهم وقطعوا الارزاق بتاعتهم اللي هي على الاقل 600 الف من الاسر كان في الدفل في الساحه العسكريه او الساحه المدنيه، أقل شيء يعني الآن يمكن يكون حوالي 700,000 خريج حرموا دير ذاته. أنا دوائر أنا ما كنت وزارة العمل بسميهم إنهم هم ممنوعين تعسفيا من العمل. أوكي فدير برضو 700,000 أسرة دي جناية في حقهم، يعني إنه الواحد يقرأ وفي النهاية ما يشتغل ما عنده فرصة والناس بينا بينا يشتغلوا إلى آخره. الاعتقالات التطفيش بعد ذلك الإعدامات والتصفيات والاغتيالات وإلى آخره، بعدين نزع الحقوق وكده، دي كلها جرائم. هم اللي بيحميهم الآن، الشيء الوحيد اللي بيحميهم الدولة، وجودهم في الدولة وقبضتهم على الدولة ومؤسساتها. لن يسمحوا بحوار يفضي إلى أنه القبضة بتاعتهم التامة على الدولة دي ترتخي، أو يحصل دولجي يكون داخل معاهم فيها ولو بيترس واحد، لأنه ده بيهدد السلامة بتاعتهم على المستوى الشخصي، لأنه هم مرتكبين جرائم. ولذلك الحاجتين ديل أنا بفتكر إن من الحاجات الأساسية الشغالة اللي يتشاط أي حوار وقفل الطريق عليه، إنه يتطور إلى أنه يعني يقود إلى إصلاح حتى ولو جزئي في النظام. النظام حيظل يهودا كده.
طيب يا دكتور، النظام حيظل يهودا كده
مصالح. أيوة
النظام حيظل يهودا أيوة. كده شنو الخيارات أيوة. المتاحة أمام المعارضة بشقيها السياسي والعسكري؟
اثنين طبعا المطروحات الآن، اثنين ناس يعني يسحفوا بالطريقة بتاعت الشرق إفريقيا، يعني الناس من الأطراف بطريقة مسلحة ويسحفوا حتى الخرطوم من أطراف الأطراف كلها، يعني من أطراف كانت الجنوبية ولا كانت الغربية ولا كانت الشرقية ولا حتى الشمالية، ويسحفوا نحو الخرطوم. ولغاية ما الطريقة بتاعت شفناها في الكونغو، شفناها في يوغندا
وأثيوبيا وأريتريا
وكذا. وده طريق طبعا، ده طريقة الناس شغالين فيه، طبعا عندهم فيه تجارب ضخمة بتاعت الحركات الهاتف الشغالة دي المسلحة، بيتنازل في النظام ويتقاتل فيه يوميا، وفي يعني كمية كبيرة جدا من التضحيات والمآسي مترتبة على الموضوع، يعني الناس بيدفعوا ثمن غالي جدا. الطريقة الثالثة على الانتفاضة هنا، إن الناس يعملوا الانتفاضة بتاعت سبتمبر والنظام ينهار نتيجة ده طريقتين طبعا لسوء الحظ. الطريقتين دي ما بتكامل. اذا كان على الصوت بتاع الرصاص يبقى من الصعب جدا لزول ما مسلح ينزل الشارع، صعب يطلع ينزل الشارع وهو ما مسلح. اذا كان في ناس بتكاتلوا بالبنادق بيبقى طبعا من الطيش والخبل السياسي، تقول الناس تطلع المظاهرة والناس في الشارع في ناس قاعدين يضربوا بالكلاشينكوفات، تبقى ما ممكن. وكذلك إذا كان في الناس يعني مروا الشوارع من مصلحة الزول العاوز يغير، حتى ولو كانت عنده بندقية، إنه يمتنع من إنه يدي فرصة للبندقية، لأنه الناس طوال أول طلقة أنت تعملها فيها أنا بيقوم يتفرقوا، ما بيقوم في ذلك بيديهم، يعني ليه يقفوا بيديهم؟ والواحد يمكن يموت في الكروس فايرز ومن نيران صديقة أو إلى آخر إلى آخر. فلسوء الحظ يعني ما ممكن يتكامل العمل بتاع الانتفاضة الشعبية السلمية اللي هي يعني ما مسلحة، سلاحة بس الشعارات والدفع الجماهيري في الشوارع، مع أي عمل عسكري، يعني واحد أو الثاني، لكن الاثنين مع بعض ما يقدروا. يعني من الصعب، أنا شايف في صعوبة فعلية في أنه يعني شيء يتم بمزج بين الاثنين في وقت واحد، ما ممكن. لكن طبعا ممكن يتعارضوا، يعني الناس الشغالين في العمل المسلح في الأطراف يواصلوا شد النظام من أطرافه وينهاكوا بالعمل العسكري، ويعني يوجهوا ضربات يعني يخلوه ينزف يضعف، والناس في النص في المركز يحاولوا عن طريق الانتفاضة يعني يجهزوا عليه في الشارع.
طيب سؤال أخير،
ده فيه مشكلة كبيرة، فيه مشكلة كبيرة يا رشيد.
نعم
المشكلة في ده إنه يعني لن يتم التنسيق وبناء الجسور بتاع الثقة بين الناس في الطرف والناس في المركز، والاثنين دارين صغار النظام. يعني هل إذا كان الناس في المركزين أضغطوا النظام، شنو حيكون الدور بتاع الناس البعيدين في الطرف، واللي هو لعب دور رئيسي وجوهري في إضغاط النظام هي الطريقة الحصلت أيام الانتفاضة؟ يعني شنو حيكون دورهم؟ يعني حيعملون شنو الناس دي؟ هل حي إن إحنا نقول إحنا إضغطنا النظام في الخرطوم وبالتالي يشكل الحكومة الطريقة عاوزينها ويحدد المسار بتاعه والتوجهات بتاعته والأولويات والانحيازات بتاعته بالطريقة عاوزينها هم، والله ذلك حيكون عندهم صوت، وكيف الصوت ده يمشي؟ أوكي؟ طيب. فدي طيب. واحدة من المشاكل اللي ما وجهت وما حسبت. اثنين ديلك في المركز برضه عندهم برضه توجسات إنه لو سقط النظام والناس المسلحين ديل، لأنه بيكونوا مسلحين بسيطين يعني هنا في المركز، وهو الجهة المسلحة الوحيدة في المركز هي كانت تابعة للنظام فتم تحييدها. طيب يبقى المسلحين في الساحة السياسية هم الناس الجايين من الأطراف، وده المسلحين توازن القوة مفقود بين الاثنين إذا كان يعني عقب إصغاث النظام. فده لو جو وعندهم السلاح كيف سيكون التعامل بتاعهم مع القوة اللي أسقطت النظام بفعالية عن طريق الانتفاضة ولكنها ما مسلحة، لم تعالج لم تواجه. أرجو أنكم أنتم يعني في البرامج بتاعكم يعني المسموع والمتابع والحر أنه تفتحوا الملف ده وتخلوا الناس يناقشوه بحرية أكبر وبشفافية أكبر، ويكون يعني الهدف بتاعهم مصلحة السودان، مصلحة الوحدة بتاعته يعني.
طيب يا دكتور، انا عندي سؤال اخير لانه الزمن يعني بداهمنا، عندي سؤال اخير يعني العامل الخارجي. الان هناك رهان كبير على دور الاتحاد الافريقي، دور الامم المتحده، دور مجلس الامن، دور الولايات المتحده وشركاء الايجاد، يعني هناك رهان على العامل الخارجي. كيف تقيم هذا الرهان في اطار توازن الضعف اللي تكلمنا عنه ما بين النظام والمعارضه؟
والله طبعا المجتمع الإقليمي والقاري والدولي طبعا بيلعب دور لا شك في ذلك، يعني انه عنده دور بيلعبه في توجيه وتكييف ما يحدث في السودان، لكن ليس الحد اللي انه نحن الراهن عليه بانه هو يتطور بذات نفسه. نحن على الارض في السودان لابد ان نلعب الدور الرئيسي في يعني توجيه يعني الستيرينج بتاع الموقف اللي بيتخذه المجتمع الخارجي أو المجتمع الدولي ابتداء من الإقليم والقارة والعالم كله. ده نحن لو ما عملنا حاجاتنا، يعني لو نحن بس يعني ارتحلنا نفسنا لحسن النية والعواطف بتاعة المجتمع الدولي في أنه هو حيناصر الديمقراطية وناس حقوق الإنسان، هو بعدين هو بكره النازيين لأنه كعبين وكذا، انا افتكر انه مبدا يعني ده ما يحصل، يعني من ذات نفسه لن يتطور موقف ايجابي لصالح السودان وشعب السودان من دون يعني فعل قوي على ارض الواقع يقنع المجتمع الدولي بانه يمشي في اتجاه واحد، اتجاه محدد في دعمه للسودان، في مساهمته في حل المشكله السودانيه والازمه السودانيه. لازم نحن على الارض نرسل الرسالات القويه التؤثر على التوجه بتاع المجتمع الدولي وليس العكس.
دكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا لكم كثير، شكرا لكم كثير، وتمنياتي لكم بمزيد من النجاح ومزيد من التواصل مع شعبنا السوداني، فتحتوا قوة في المعرفة والاطلاع للشعب السوداني نحن في أمس حاجة لها، وأرجو أن يكون ما قلته مفيدا بأي درجة من الدرجات. شكرا لك كثير يا أستاذ.
نشكر أيضا مستمعينا على حسن متابعتهم واستماعهم لهذا البرنامج، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.radiodabanga.org، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.